خلص. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبلغنا في الدرس الماضي وانتهينا من الآية 37 من سورة آل عمران، ونشرع اليوم بالآية 38 بإذن الله جل وعلا، أليس كذلك؟ ها؟ إذا قيل أليس كذلك الجواب إيش؟ بلى أو لا، لا أو بلى، بس ما نقول نعم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذه الآية بعدما تقاسم الناس وجعلوا القرعة بينهم في من يكفل مريم، حيث إنها كانت ابنة إمامهم وسيد من ساداتهم، وكانت تعتبر أول واحدة تنذر لخدمة بيت المقدس. وذكرنا قصة كيف تكفلها زكريا عليه السلام ورضي الله عنهم أجمعين. كان إذا دخل عليها كما قال الله جل وعلا في الآية 37 وجد عندها رزقا، قيل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وهذا من الشيء المستغرب في ذلك الزمان، أما في زمانكم هذا فأنتم تأكلون فاكهة الشتاء في الصيف وتأكلون فاكهة الصيف في الشتاء على حسب اختلاف المناطق، فهي يؤتى بها من البلدان وتبرد، وهذا بفضل الله. ونسأل الله جل وعلا ألا تكون طيباتنا قد عجلت لنا يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وأن يرزقنا شكر نعمه جل جلاله. هنالك ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ ها؟ هنالك فين الزمان؟ ما هو زمان، هذا ظرف مكان، أي في ذلك الموقف وفي تلك اللحظة وفي ذلك المكان الذي رأى فيه، في ذلك الموقف ما هو تلك اللحظة، في ذلك الموقف في ذلك المكان الذي رأى فيه زكريا عليه السلام رضي الله عنه هذا الرزق الذي يأتيها. وقيل أنه لحم، قيل كان يريد أن يعطيها لحما، فينظر فإذا فكشفت الغطاء فإذ به اللحم موجود. في ذلك الموقف بالضبط قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما الذي دفع زكريا على هذا الدعاء؟ ذكرته في الدرس الماضي. ما الذي دفع زكريا على هذا الدعاء في هذا الموقف وفي هذا المكان بالذات؟ أول حاجة، قد اشتقت إليك، وجهك مألوف في درس التفسير، لا تضيق أنت. لا لجبك الشيخ دكتور المهندس، خلاص. فأمس الدرس الماضي أنظر ما أنت موجود كأني فاقد شيء، طبعا هذه توطئة للكتاب الذي عندك، جزاك الله خير. طيب، هاي شيخ محمد.
لما سألها زكريا تولى أهلنا فكان الصيف الشتاء وفكان الشتاء الصيف فعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه الولد في غيره.
سبحان الله الذي يأتي بهذا الرزق في غير أوانه، فاكهه الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، قادر على ان يعطيه الولد في غير اوانه. فهو كبير في السن وامراته عاقر، كان عمره كم على اكثر اقوال اهل العلم؟ 99 سنة. وزوجته كم عمرها؟ 98 سنة. فقال ربي هب لي من لدنك ذرية. طيب، أيضا في هذه الآية أسرار عجيبة سبحان الله. الأمر الثاني، لاحظوا معي في القرآن كله، أغلب القرآن، أن دعاء الأنبياء والصالحين بقولهم ربي ربي، يعني ما قال اللهم يا وهاب هب لي، أليس من أسمائه الوهاب؟ لا، قال ربي، وإبراهيم قال ربي، ونوح قال ربي، ورسول صلى الله عليه وسلم قال ربي، الكل ربي. ولذلك عند بعض أهل العلم أن الرب هو اسم الله الأعظم، ولكن قد رجحنا في درس الأسماء الحسنى أن اسم الله الأعظم ما هو؟ الله جل وعلا. كم كرر في القرآن؟ الدروس متصلة ببعض، مراجعة العلم هذا، كم كرر؟ قلناها 2607، أحسنتم، 20 مرة، جزاكم الله خير. طيب، المهم قال ربي، لماذا قال جل وعلا ربي هب لي؟ لماذا لم يقل ارزقني؟ لماذا لم يقل أعطني؟ لماذا لم يقل أي دعاء غير الهب؟ إيه، ليش يهب لمن يشاء؟ صحيح، ليه؟ لأن الذرية يا إخوة، الله جل وعلا يعلمنا في كتابه أن الذرية هي هبة من الله، والهبة شيء متفضل به ولا شيء واجب؟ شيء متفضل به. لما والدك يهب لك أرض، واجب عليه يهب لك ولا إيش؟ متفضل. فالله يعلمنا في القرآن أن الذرية هذا فضل منه، فإذا جاءتك فافرح، وإذا لم تأتيك فلا تحزن، لأن الله لم يرد أن يهب لك أخ، لا يريد أن يهب لك، لأنه يعلم جل وعلا من الذي يصلح له الولد ومن الذي لا يصلح له الولد. ربما رزقت بولد، والولد أي ابن أو بنت، فكان سببا في شقائك، سببا في شقائك، فهو من فضله عليك ألا يهب لك. لئلا، إذا الهبة إن أعطيتها تفرح، وإن لم تعطها لا تحزن، لأنها هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا. من هذه الآية يهب لمن يشاء إناثا، استدل بعض أهل العلم على أن من بركة المرأة أن تكون بكريتها بنت، لأن الله ابتدأ بها. من بركة المرأة، يعني إذا المرأة أول ما جابت لك بنت فهذه المرأة إيش؟ فيها بركة، فيها بركة بإذن الله. خلاص، هو صحيح أنه مش كله كما قال الشيخ، ولكن بإذن الله هذه من علامات بركتها، من علامات بركتها. وقد تكون المرأة مبروكة، ولكن بسببك أنت تذهب بركتها. نعم، بسبب معصيتك لله تفسد أخلاقها، أو بسبب عينك الطويلة تفسد أخلاقها، أو بسبب عينك الفارغة. خلاص، إلا من شاء الله طبعا. ها، تفسد أخلاقها ولا هي مبروكة أصلا. هذا ردي يا شيخ محمد مبطل. طيب أقول الشاهد يا إخوة قوله ربي هب لي، طيب لماذا قال من لدنك؟ لماذا قال من لدنك؟ هي أصلا من فين؟ حين يقول ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ألا تستوي الجملة؟ تستوي أو لا تستوي؟ ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، تستوي الجملة ولا لا؟ طب لماذا من لدنك؟ هذه الآن فيها معنى زائد. دائما يا إخوة جبت الواجب اللي قلت لكم عليه، متى يقال أطيع الله والرسول ومتى يقال أطيع الله وأطيع الرسول؟ هو الشيخ ما هو الواحد، الشيخ عباس ما هو الواحد اللي كلفنا، كلفنا أكثر من واحد. أنت كنت زائد ها؟ لا وجدي، لا وجدي لم أكلفه، أنا أعرف ماذا أكلف وجدي به. أنت لوحدك يا شيخ؟ طيب عرفت توصل لها؟ زين تعطينا إياها في نهاية الدرس. طيب لماذا قال هب لي من لدنك؟ هذه دائما يا إخوة يقولون زيادة المبنى فيها زيادة في المعنى، كأن فيها زيادة تذلل وأدب في الدعاء، فكلما تذللت وتأدبت في الدعاء كان جديرا بالإجابة، فكأنه يقول اللهم هب لي هبة من عندك وإن لم أكن أهلا لها وأستحقها، ولكن اجعلها من عندك من لدنك، اجعلها متفضلا، يعني معناها اللهم هب لي هذه الهبة متفضلا بها علي، وإن كنت أنا قد لا أستحقها ولكن اجعلها من لدنك، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الدعاء أنه يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، هي المغفرة من عنده أصلا، ولكنه قال اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهي قال ابن بطال أي مغفرة متفضلا بها علي وإن لم يبلغها عملي. أيضا هنا ربي هب لي من لدنك أي اجعل هذه الهبة من عندك يا رب من فضلك وكرمك، وإن لم أكن في سني أستحق هذا الشيء ولا وضعي يؤهلني لهذا الشيء، اجعلها من عندك بقدرتك وفضلك ومغفرتك ولطفك ورحمتك، أعطيني هذا الطلب. ما هو الطلب؟ ذرية طيبة. قال أهل العلم ومن أراد الابن إذا رزقت، إذا لم ترزق بالأولاد لا ابن ولا بنت، فإنك تدعو بهذا الدعاء يكون سببا للإجابة. وقالوا أيضا وإن لم ترزق بالأبناء وتريد ابنا فإنك تدعو بهذا الدعاء. وقبل سنة ونصف تقريبا أو قبل سنتين تقريبا كنت أطوف حول الحرم وأتيت إلى الملتزم وألصقت وجهي بالكعبة وكنت أدعو الله، فسمعت واحد بجانبي الظاهر أنه من الهند أو ما شابه، فإذ به يقول في الدعاء هذا الدعاء باللغة العربية الفصحى ويبكي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ويبكي ويكرره وأنا أقول وراءه آمين وأنا، لأني رزقت بستة بنات بفضل الله ورحمته، وما عدى ذلك الوقت إلا وحملت زوجتي بابن وعمره الآن سنة، أسأل الله أن يكون ذرية طيبة لي ولكم، قولوا آمين، فهو مجرد. فأقول هذا الدعاء، وقد ذكر ذلك في كتبه أهل العلم، فتقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال ذريتان،
هذه فيها دليل على أنه أراد الابن ولم يرد البنت. ليه؟ لأن الأنفس جبلت على حب الأبناء. نفس الرجل ونفس المرأة ونفس المؤمن ونفس الكافر مجبولة على حب الابن أكثر من البنت. قالوا لأنه أنفع لأهله، لأن البنت تذهب مع زوجها ولا حول لها ولا قوة. حتى في الغرب البنت تسمى باسم زوجها، يعني ابنتي تسمى بي طول عمره، ثم تتزوج فينقلب لقبها واسمها باسم زوجها. وهذا نسأل الله من كثرة ما اختلاط الأنساب عندهم، لأنهم لا يعرفون أصلا. بعض الناس أنا لا أدري من أبي، ولذلك فرصة البنت تسند إلى زوجها والولد ينسب إلى نفسه، إن عرف أبوه فنعمة فنعمة هي، وإن لم يعرف فلا حول ولا قوة. الشاهد فإن الولد الابن أنفع، لأنه أنفع، ولذلك جبلت الأنفس فطرة هكذا. والدليل على أنه أراد الابن زكريا عليه السلام أنه قال هب لي من لدنك ذرية، والذرية التي تنسب إلى زكريا تكون ماذا؟ من الأبناء لا من البنات، ذرية طيبة. وفيها دليل، أنا ما أريد في درس التفسير أن نقف عند كل آية هذه الوقفات، يعني نريد أن نمشي بسرعة قليلا، ولكن انفتحت نفسي اليوم فسامحون. أقول وقال ذرية طيبة، وبناء طبعا على طلب بعض الإخوة قالوا زد قليلا، زد من الفوائد قليلا. أقول قال من لدنك ذرية طيبة، فيها دليل على استحباب الدعاء للأولاد سواء أبناء وبنات حتى قبل أن يولدوا، حتى وإن لم يكن عندك، يعني حتى لو كنت عزابي فادعو الله أن يصلح لك ذريتك، ففيها تفاؤل أنك ستتزوج ويصبح لك ذرية. فها هو يدعو أن يهب ذرية وأن يصلحها الله سبحانه وتعالى. إنك سميع الدعاء، فيها أيضا دليل على أنك تدعو الله جل وعلا باسمه المناسب في الدعاء، فيا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، إنك سميع الدعاء، لأنك تسمع صوتي. هذا أول ما قال هذا كان زكريا عليه السلام أصلا يقوله وهو قائم في المحراب يصلي. محراب كانت البيوت، بيوت السلف حتى، بل بيوت العلماء وبيوت الصالحين إلى زماننا هذا، يوجد عند في البيت محراب، أي مصلى يصلي فيه. من عندنا في بيوتنا عنده مصلى خاص، مكان للصلاة معروف أن هذا هو المصلى؟ نعمل حساب كل شيء، نعمل حساب دورات المياه الفخمة، نعمل حساب دورات الضيوف، أماكن الضيوف، غرف النوم طبعا أول حاجة يعمل حسابها، خلاص. ولكن أين المحراب؟ أين المحراب؟ مع أن الذي يأخذ منك مترين في مترين. فكان قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي سمع الملائكة تنادي أن الله يبشرك بيحيى. هذا أول اسم في الدنيا اسمه يحيى، وقيل لأنه أحياه من لا شيء سمي يحيى، يعني أخرجه من رجل امرأة عاقر ورجل لا ينجب، فكأنه من لا شيء أصلا، معجزة من آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول لا يصح أن يقال معجزة، ولكن هذا سبق لسان. المهم أنه قالوا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لذلك سمي يحيى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام، فهو أول من اتبع عيسى، أول من اتبع عيسى لأن عيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مريم. ويحيى كان متزوج من؟ قلناه في الدرس الماضي. زكريا كان متزوج من؟ ها؟ خالة عيسى أخت مريم، أخت مريم. فعيسى ويحيى أبناء خالة. جاء في بعض التفاسير أن وما كان اسمها زوجة زكريا؟ حنة. أن حنة كانت إذا قابلت مريم يتحرك الذي في بطنها حركة غريبة، يعني تروح ما يتحرك، تقرب من عند مريم يتحرك ورأسه يأتي في الأمام، ويعني لو رأسه فوق إذا قربت من مريم كان الرأس عند السر، إذا تحركت راح الرأس يمين ولا يسار، كلما قربت من مريم عليها السلام كان هذا وضعها. فقالت حنة لمريم: إني لا أرى إلا أن ابني يسجد لما أن الذي في بطني يسجد لمن في بطنك، أن الذي في بطني يسجد لمن في بطنك. وقد قلنا أن هذا السجود سجود إيش؟ سجود تحية، وكان مشروعا في الأمم السابقة مصدقا بكلمة من الله أي عيسى. وسيدا، اختلفوا في معنى السيد، أن يحيى كان سيدا، والصحيح أنه عليه السلام كان شريفا في قومه مسموع الكلمة. يحيى عليه السلام كان مسموع الكلمة، وكان يجمع صفات الأسياد، ومن صفات الأسياد العقل والحلم والأناة، وهذه لا تأتي إلا عن طريق واحد. العقل من أشد صفات يحيى عليه السلام، هذه الصفة التي سأقولها الآن، كان يجمع العقل والحلم والأناة، وهذه كلها بسبب أمر واحد. ما هو؟ عدم الغضب، كان لا يغضب أبدا. يحيى كان لا يغضب فكان سيدا، ولذلك من كثر غضبه قل حلمه وكثر جهله، ولا يكون سيدا حتى في بيته، حتى في بيته. ولم أرى في الأعداء حين عددتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب، لا يوجد أعدى من الغضب. فالغضب كما جاء فيه أحاديث كثيرة، يكفي أنه من لم يغضب يكون سيدا، يكون سيدا. الذي يملك نفسه في الغضب الشجاع يكون سيدا، لأنه يكون رزينا حليما. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا عدم الغضب، وأن يهذب أخلاقنا، وأن يذهب غضبنا. قولوا آمين. وحصورا، ما معنى حصورا؟ قيل أنه كان في بعض الروايات وجاءت بعض الأحاديث أنه كان لا ذكر له، حصور لم يخلق له ذكر، ولذلك لا يأتي النساء. وهذا القول ضعيف، لأنه منقص، هذا ليس كمالا إنما هو منقص. والأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والتي ذكرها أكثر أهل التفسير إن لم يكن كلهم، هذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصح. وقيل هو الذي لا يتزوج النساء، وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم، أنه لا يأتي النساء ولا يتزوج النساء، فليس له رغبة في النساء. ومنه قالوا أن عيسى عليه السلام أن عيسى عليه السلام كان عنده رغبة في النساء ولم يفعل، يعني سيطر على شهوته، ويحيى لم يكن له رغبة نهائيا في النساء فترك النساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له رغبة وأتى النساء. وهذا من كلام بني إسرائيل، لأنهم يريدون أن ينقصوا من قدر من؟ من قدر الأنبياء الثلاثة كلهم، لأنهم يقولون أن موسى عليه السلام تزوج، ولكن كم تزوج؟ واحد. فهم يقولون أن يعني بلسانهم يقولون أن أفضلهم موسى الذي لم يخالف الفطرة، وفي نفس الوقت لم يأتي إلا بواحدة. والجواب عليهم أن قولكم أن موسى لم يتزوج إلا واحدة فيه نظر، فيه نظر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تزوج من النساء ولكن لم يشغله ذلك عن طاعة الله جل وعلا، ولذلك قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عينه، فلم تشغله النساء عن طاعة ربه جل جلاله. وبعضهم بعض العلماء يقول مقولة مشهورة، يقول في النساء في أمر النساء الصبر عنهن خير من الصبر عليهن. أنتم فهمتم؟ ونخشى أن تحذف علينا أشياء من فوق بعد شوي، خلاص. يقول الصبر عنهن خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار. فإذا تزوجت فوجب عليك أن تصبر على امرأتك، لأنك لو لم تصبر على امرأتك تخشى أنك تقذف في النار. لماذا؟ لأنك قد تظلمها أو تضربها أو لا تحسن إليها، فهذه المرأة تكون سبب دخولك النار والعياذ بالله، أو عقابك. ولذلك يوجد من العلماء من لم يتزوج، مثل ابن تيمية ومثل النووي، ولكن نحن دائما نقول خير الهدي هدي من؟ الذي تزوج وعدد في النساء عليه الصلاة والسلام، وهو خير الهدي هديه. فالزواج سنة، بل إن الإمام أحمد قال لو بقي لي من أجلي يومان اثنان فقط ولم أكن ذو زوجة لتزوجت، يعني لو لم يبقى لي إلا يومين بموت، وقدر الله أن ما عندي زوجة سأتزوج في اليومين هذه لألقى الله وأنا إيش متزوج متبعا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما يحيى عليه السلام فالصحيح في قول الله جل وعلا وحصورا، أي أنه عصم عن الفواحش والكبائر وعصم عن الحرام، فكان حصور حصر عن الحرام بفضل الله، حصر عن الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى، حصر. نعم، لا 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 ستأتيك الآن. إذا معنى يحيى عليه السلام حصورا أي حصر، بمعنى منع وحصن من الله، من الله جل وعلا أن يأتي الفواحش والحرام، وخاصة شهوة النساء. فالحصور من الرجال الذي لا يتتبع شهوات النساء بالذات، والمراد المحرمات. وهل تزوج يحيى أو لم يتزوج؟ ها؟ على قول أكثر أهل العلم أنه لم يتزوج، وبعض أهل العلم قال بل تزوج، لأن الله قال ذرية طيبة، فدلت الآية، وقال الله جل وعلا وقال إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، بأن الله يبشرك بيحيى، ويحيى هو سبب الذرية الطيبة. والذرية جمع ولا مفرد؟ ها؟ جمع. قالوا ويحيى مفرد، فلا يكون أنه استجيب كل الدعاء بالمفرد فقط، إنما تزوج وأتته ذرية، وهذا لا يمنع كونه حصور، بمعنى إيش؟ الذي عصم من الحرام. طيب أنا وأنتم نستطيع أن يعصمنا الله من الحرام؟ لا يصح أن تدعو الله أن يجعل ابنك معصوم من الحرام، لأنه كل ابن آدم خطاء، ولكن يصح أن تدعو لنفسك وتقول اللهم اعصمني فيما بقي من عمري من الحرام، لأنك قد وقعت. فتستطيع أن تعصم من الحرام بأمور: أولا بالدعاء أن يعصمك الله من الحرام، ثانيا بكثرة الإخلاص لله جل وعلا وإحسان العبادة وكثرة الذكر، فالله جل وعلا يصرف عمن هذا حاله المعاصي، لا يصرف عن المعاصي بل يصرف المعاصي عنه. وكما قلنا في درس محبة الله في الدرس الماضي، نعم، أن الله جل وعلا حب الله لعبده مرتبتان: المرتبة الأولى يصرف العبد عن المعاصي، يصرف العبد عن المعاصي. المرتبة الثانية يصرف المعاصي عن العبد، يصرف المعاصي عن العبد كما صرفها عن يوسف عليه السلام، وحصورا ونبيا من الصالحين. وهذه قيل أنها بل هي أعظم بشرى لزكريا، أنه فوق ذلك، أن خذ الذرية وسيد وحصور، إلا أنه أيضا نبي من الصالحين، نبي من الصالحين، وكل نبي من الصالحين، وليس كل صالح من الأنبياء. ونرجو من إخواتنا طالبات العلم فوق أن يخفضن أصواتهن، لأن الصوت واصل إلى عندنا هنا، ونسأل الله أن يرحمنا ويرحمهم أجمعين. قلوا آمين. إذن ونبيا من الصالحين. حينها سأل زكريا، ناجى ربه فين؟ في الصلاة وهو يصلي، لأن الخبر جاءه سمع الصوت وهو ماذا؟ وهو يصلي. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ وقلنا أن هذا السؤال سؤال إيش؟ السؤال استعلام، أو أنه سؤال اعتراض؟ سؤال استعلام، هو يريد أن يسأل فقط عن ماذا؟ عن الكيفية، مثل سؤال من؟ مثل سؤال إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا: أرني كيف تحيي الموت، أولم تؤمن؟ بلى أنا مؤمن، ولكن أريد أن أعرف الكيفية، ولكن ليطمئن قلبي. ومثل سؤال من؟ مثل سؤال ها؟ من سؤال الملائكة لله حينما سألوا ربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان هذا ليس اعتراضا على الله، ولكن استعلام، زيادة علم، يريدون أن يعرفوا الكيفية أو الحكمة، سؤال استعلام طلبا للعلم. أن يكون لي غلام. طب من أين عرف أنه غلام وليس بنت؟ ها؟ لا واضحة هذا من البشرى، بشرى الملائكة، قالوا إن الله يبشرك بيحيى، بيحيى. فقال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر الذي في مثل سني لا ينجب وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أمره كن فيكون. هل سأل بعد هذه، بعد ما قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هل سأل بعدها؟ لماذا؟ لأن الجواب كان واضحا، بمعنى الله قادر على كل شيء، والله جل وعلا أمر بذلك وهو مؤمن. آمنت، خلاص آمنت. قال رب اجعل لي آية. ما معنى علامة؟ على إيش؟ علامة أنها تحمل زوجته. خليل يقول كذا، ها؟ رب اجعل لي آية. هذا ابن آدم، ابن آدم فيه نوع، كل ابن آدم من حب الاستطلاع، حب المعرفة. خلاص الله وعدك بأنك ستنجب، ولكن ولما أيقن ربي اجعل لي آية، بمعنى يا رب اجعل لي آية أعرف بها أنه حصل الحمل. أقول يا رب اجعل لي آية إيش؟ أعرف بها أن هناك حمل، لأنه لا يوجد دليل على الحمل. كيف؟ امرأته عاقر و98 سنة، معناها انقطع الدم منها ولا ما انقطع؟ انقطع الدم. وعلامة الحمل عند النساء أن ينقطع الدم، هو منقطع أصلا، فهمنا؟ فيا رب اجعل لي آية أعرف أن الحمل حصل. فقال الله جل وعلا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام إلا رمزا. يمسك لسانك عن الكلام، لا تستطيع تتكلم، يعني ليست اختيارية، تريد أن تتكلم فتجد نفسك لا تتكلم. إذا حصلت الآية هذه فاعلم أن الحمل حصل، حينها أؤمرهم بذكر الله، أسر لهم أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. لسانه توقف، لا هي لسانه توقف، آية، آية من الله، آية على الحمد. الآية معناها الدليل، اجعل لي دليلا. خلاص. فقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي تؤشر لهم. واذكر ربك كثيرا. قال العلم كيف يذكر ربه ولسانه ساكت؟ قالوا بأمرين. الأمر الأول أن من الآية هذه أنه يتوقف عن كل شيء إلا عن ذكر الله، حتى لا يظن، حتى لا يظن في نفسه أنه أصيب بالخرف، فيريد أن يقول روح هنا روح هنا، لا ما فيه، ولكن سبحان الله ينطقها، أستغفر الله ينطقها، الله أكبر ينطقها، غيرها لا ينطق. وقيل أذكر ربك في قلبك، والصحيح الأول أنه مسك لسانه عن كل شيء إلا عن التسبيح والتهليل والتكبير. قال وسبح بال، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. طيب أليس أدنى ذكر الله منه التسبيح؟ فلماذا يقول له اذكر ثم يقول له سبح؟ من فين أخذنا أن فضل التسبيح؟ طيب في تفسير هذه الجزء من الآية معنيان أو معنيين. المعنى الأول واذكر ربك ذكرا مطلقا، وسبح بمعنى الصلاة، أي صلي بالعشي والإبكار. المعنى الثاني وهو الأرجح، لأنه يصلي أصلا، ولأنه يصلي، أن ذكر أفراد بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام بعد العام يدل على فضله. قال الله جل وعلا في سورة الرحمن: فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل والرمان فاكهة ولا لا؟ طيب كان يكفي يقول فاكهة بس، قال لا، الفاكهة والرمان من أفراد الفاكهة، فرد من أفراد الفاكهة، والفاكهة عامة، فهمنا ولا لا؟ فذكر الأفراد بعد العام يدل على إيش؟ على فضله. إذا أخذنا ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإيش؟ ومنك ومن نوح، أليس أنهم من الأنبياء؟ ولكن ذكرهم بعد ذكر الأنبياء يدل على فضله. ومن هذه الآية استدل أهل العلم على أن أفضل الذكر التسبيح، لقوله جل وعلا: واذكر ربك كثيرا وسبح. أيضا الله جل وعلا سبح نفسه بنفسه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. أيضا قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. طب هنا سؤال، لماذا قال سبح اسم ربك الأعلى؟ لماذا قال سبح اسم، لماذا لم يقل سبح ربك الأعلى؟ لماذا قال سبح اسم ربك الأعلى؟ وفي آية أخرى أيضا قال: اذكر اسم ربك. واذكر اسم، لماذا جاء باسم؟ هذا لن تجده عندك في الكتاب. ها؟ لا، ما هو قال سبح اسم ربك. ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد قال: وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا، سبح اسم ربك، فقال لي فائدة جليلة، هذه الفائدة حقها رحلة. يعني إيش؟ يعني يسافر لها من بلد لبلد عشان تعرف هذه الفائدة الجليلة. قال له ابن تيمية طبعا: سبحان الله، سبحان الذي فتح عليه، نسأل الله أن يفتح علينا، سبحان الذي فتح عليه، سبحان الذي فتح عليه. الإجابة على طرف لسانه على طول، كأنه يغرف من بحر. قال: ذكر سبح اسم ربك ليبين لك جل جلاله أن النطق بالتسبيح مطلب عنده سبحانه وتعالى، مقصد. فالنطق بالتسبيح مقصد، لو قال اذكر ربك لكان ايش؟ الذكر بالقلب. ولكن لما قال سبح اسم، يعني لابد ان تنطق بهذا الاسم: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم. ولذلك من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كم تأخذ 100 مرة؟ دقيقة ونصف. هذا البطيء، دقيقة ونصف ذنوب اليوم كلها تروح تغسلها. نسأل الله أن يرزقنا ذكره. وكلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. قال: وسبح بالعشي والإبكار. العشي متى نسميه نحن إيش؟ نسميه المساء، بداية المساء، يعني في العصر، وقت العصرية قبل قبيل المغرب يسمى إيش؟ عشي. والإبكار بعد الفجر، وقت الفجرية. ولاحظوا أن وقت الفجر هذا في كل الأمم والملل فيه صلاة وفيه تسبيح وفيه ذكر، بل إنه حتى عند النصارى سألت سماسا من النصارى ما معنى سماس؟ لا يخدم القسيس تحت يعني في يعني على قولنا نحن طالب علم عندهم، خلاص قسيس إلا ربع. فقلت له هل عندكم صلاة؟ متى أوقات صلاتكم؟ قال كل وقت. قلت طيب هل يوجد صلاة قبل طلوع الشمس؟ قال نعم يوجد صلاة نذكر فيها هذه اللي عندهم زي قراءة الفاتحة عندهم، ربنا الذي في السماء تمجد اسمه إلى آخره، حفظني إياها ما كنا مسافرين يعني، فقاعد يحفظني إياها وأنا حفظ الفاتح، لقيت حافظ الفاتح. شفت ربنا الذي في السماء تقد أعطنا رزقنا وإلى آخره، نسأل الله أن يهديهم وأن يهديه لأنه رجل ذكي لو اهتدى لنفع الله به، نسأل الله أن يهديه. طيب وإذ قالت الملائكة، انتهينا من قصة زكريا. قال الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذلك أن مريم عليه السلام كانت في مكانها في محرابها في المعبد، فكانت الملائكة تأتيها وتعطيها الرزق، فجاءتها الملائكة قبل أن يأتيها جبريل عليه السلام وقالت يا مريم إن الله اصطفاك. ذكر في أسباب هذا الاصطفاء كثرة عبادتها، كثرة عبادتها، كانت تعبد الله ولربما سجدت سجدة لا تقوم منها حتى تمتلئ عيونها بالماء، ما هو دموع، ومرضى السكر يعرفون الماء الأزرق والماء نسأل الله أن يشفيه، ولكن لربما امتلأت من كثرة السجود من طول السجود. فاشتهت أنها كانت عابدة، وقيل أنها كانت تقف تصلي حتى تتورم قدماها، وكانت تقف تصلي حتى يخرج الماء الأصفر من رجلها. ما هو الماء الأصفر؟ قيح، قيح وصديد من طول الليل. ولكن هذا ليس في شرعنا الحمد لله، في شرعنا أنك تطيل القيام لوحدك حتى تتورم قدماك، حتى تتورم، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنها حتى تشققت قدماه عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفاك، قال وطهرك، طهرها طهارة ظاهرة، فكانت من أنظف نساء الدنيا، وطهارة باطنة، قال واصطفاك على نساء العالمين، ففيها دليل على أن أفضل امرأة في العالم، وليسمع النصارى هذا الكلام الذي نقوله، أفضل وأطهر امرأة في العالم مريم البتول عليها السلام، هذه الطاهرة دنست في إنجيلهم، في إنجيلهم دنست، وأن الملك أتاها بصفة معينة حتى أوصاف يستحي الإنسان من ذكرها. نعم في نعم في نشيد الإنشاد أحسنت، فأشياء عجيبة في مريم عليه السلام. نحن نقول طهرها الله واصطفاها على نساء، بل إنها أطهر امرأة وأفضل امرأة اصطفاها الله جل وعلا على جميع النساء. أهي أفضل من خديجة عليه السلام أو رضي الله عنها؟ نعم. أهي أفضل من عائشة رضي الله عنها؟ نعم. أهي أفضل من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن الله قال واصطفاك على نساء العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكمل كامل من الرجال كثير. نسأل الله أن يجعلنا من الكاملين، أن يجعلنا من الرجال الكاملين. وإن كنا فيما مضى من الزمان نقص منا شيء كثير وفعلنا أشياء تنقصنا وتنقص رجولتنا كثير، إن لم يكن إلا معاصي الله، فكل معصية تنقص من رجولتك. فأقول أسأل الله أن يتوب علينا وأن يكملنا بالدين والعبادة والأخلاق وكل شيء مما فيه كمال. كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وأفضل هؤلاء الأربعة اثنان: مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء العالمين مريم ابنة عمران وأفضل نساء العالمين خديجة بنت خويلد. وأفضل الاثنين من؟ مريم، لحديث ورد أفضل نساء العالمين مريم، ولقول الله جل وعلا واصطفاك على نساء العالمين. بعد هذا بيّن الله لنا منهجا نمشي فيه في حياتنا، منهج نسير عليه في حياتنا. كل نعمة متجددة عليك يعقبها شكر، ولذلك عرف سجود الشكر. ما هو سجود الشكر؟ هو السجود الذي يشرع عند كل نعمة تتجدد عليك، سواء كانت نعمة دنيوية أو نعمة أخروية. شكر، تسجد لله شكر. ولا يشترط فيها لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا تكبير ولا تسليم، تخر ساجدا. هنا بعد النعم الذي أعطاه مريم قال يا مريم اقنتي. ما معنى القنوت؟ لا، القنوت كثرة الطاعة. وجاء في الحديث إنما القنوت طول القيام، ولكن ليس مراد هنا، إنما المراد به كثرة الطاعة وتنويع العبادات. لماذا؟ لأنه بعدها قال واسجدي واركعي، واسجدي واركعي. يا مريم اقنتي لربك، لي، فهي وصية بماذا؟ بالإخلاص، بالإخلاص. والإخلاص نفيس، والإخلاص هذا شيء نفيس. وطول عمري منذ أن خرج هذا الكتاب وأنا أكرر على كل الناس أن يقرؤوه، وقد قابلت مؤلفه وقبلت على رأسه، ومن تواضعه أنه قبلني واحتضنني وسلم علي. أسأل الله أن يبارك في عمري هذا الرجل الطيب الفاضل المتواضع الإنسان الرائع. كتاب تعطير الأنفاس في حديث الإخلاص، اقرأوا هذا الكتاب يا إخوة. أنا في علمي وفي قراءتي حسب ما قرأت، لم أقرأ حسب علمي، يعني حسب قراءتي لم أطلع لكتاب لا من السلف ولا من الخلف يتحدث عن الإخلاص بمثل هذا الكتاب تعطير الأنفاس في حديث الإخلاص. لمن؟ نعم، للشيخ الدكتور طبيب الأطفال، طبيب أطفال الشيخ الدكتور سيد العفاني وفقه الله وسدده. وأحسبه والله حسيبه أنه كتبه بنفس فيه كثير من الإخلاص. هذا الكتاب لا 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 يستغني عنه فعلا من يريد أن يقرأ في الإخلاص ويعرف إيش يعني كلمة إخلاص. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واسجدي أي الصلاة، واركعي مع الراكعين أي كوني من جملة الراكعين فلا تكوني في العبادة دائما لوحدك، بل اخرجي مع العباد، وكوني مع العباد. وليس فيها دليل على وجوب صلاة الجماعة، يستدل بها بعض الناس على وجوب صلاة الجماعة. لا 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 لا، ليس فيها دليل على وجوب صلاة الجماعة. أدلة صلاة الجماعة الذين قالوا بوجوبها لها أدلة أخرى كثيرة، بس لا نأتي بدليل في غير موضعه. واركعي مع الراكعين، أي لا يدوم دائما الاعتكاف لوحدك، لا، إنما هذه العبادة كما تفعلينها لوحدك افعليها أيضا مع جملة العباد. قال الله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني هذا كل ما حصل لزكريا ولمريم مما يعلم بعضه أهل الكتاب من أنباء الغيب، ففيها دليل على النصارى أن هذا كله وحي من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولا يوجد أحد من العرب يعرف هذه المعلومات. كيف عرفها إلا عن وحي نوحيه إليك؟ وقد قلنا أن سورة آل عمران من أولها إلى الآية رقم كم في جدال النصارى؟ ها؟ 83. من أول آية 83 كلها نزلت حينما جاء وفد نجران من النصارى يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ما يعني ماذا يعني يلقون أقلامهم؟ القرعة، القرعة التي قيل أنها كانت على الماء. نعم نعم، فغطست قرعهم كلها وبقي زكريا. أيهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والاختصام هنا بمعنى الجدال في الحق، الجدال في الحق وطلب الحق. وما كنت لديهم إذ يختصمون، فدلت الآية على أن المجادلة لطلب الحق بالحق لا حرج فيها. وعليكم السلام. إذن المجادلة بالحق لطلب الحق بالحق لا حرج فيها، طبعا مع آداب المجادلة وغير ذلك. إذ قالت الملائكة، يقول الله جل وعلا: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هنا الملائكة يا إخوة من المراد بهم؟ لماذا عبر بالجمع عن المفرد؟ ها؟ تعظيم؟ لا، طب لا، بس هو أشار للكل. هل إشارة الكل إشارة الواحد؟ لا، هذا سائغ في اللغة العربية، هذا سائغ. نعم أحسنت. إذن وقد بين هذا العموم وهذا الإطلاق في سورة مريم أنه جبريل عليه السلام، أنه جبريل عليه السلام. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، والبشرى هو النبأ، ليس كل نبأ بشرى، إنما النبأ الذي يؤثر في البشرة سرورا أو حزنا يسمى بشرى. فالله جل وعلا قد بشر الكافرين بالنار وبالعذاب، سميت بشرى لأنها تؤثر في البشرة حزنا، وأيضا البشرى تؤثر في البشرة فرحا، فلذلك سميت بشرى. إن الله يبشرك بكلمة منه، كيف يكون عيسى عليه السلام كلمة من الله؟ كن فيكون. اسمه المسيح عيسى ابن مريم. هنا أهل اللغة العربية لهم كلام كبير جدا. قالوا في اللغة العربية إذا اجتمع اسم ولقب فإن من الذي يقدر، الاسم ولا اللقب؟ الاسم. الاسم ثم اللقب. فالله جل وعلا هنا قدم اللقب على الاسم، فكيف يكون ذلك؟ لماذا؟ لماذا يقدم الله جل وعلا اللقب على الاسم؟ اسمه المسيح عيسى بن مريم في اللغة العربية، وهذا قرآن عربي مبين فصيح، ومع ذلك يعني الأصل عندنا في لغتنا أن يقول اسمه عيسى بن مريم المسيح، ولكن قال هنا اسمه المسيح عيسى بن مريم. لا لا لا، نتكلم عن اللقب، ما تكلم لماذا قال ابن مريم. ها طبعا، لا أقول لك، طبعا كتب كلام كثير، ولكن أحد الدكاترة في اللغة العربية أخرج جوابا في كتاب في شيء مكتوب مطبوع، قال وإني أستغرب من هذا الخلاف استغرابا عظيما، ولماذا أطالوا فيه؟ الله جل وعلا قال اسمه المسيح، فالمسيح ليس لقب، المسيح ليس لقب، المسيح اسم، المسيح اسم، فقال الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء محمد وأحمد والحاشر وطه، ها يا جماعة، طه طه اسم ولا مو اسم؟ طب اللي يقول طه اسم يرفع يده أشوف، واحد اثنين ثلاث. طب اللي يقول طه صفة ليست اسم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إيش يعني؟ طب والذي يقول ليست اسم ولا صفة يرفع يده؟ يا جماعة ليست اسم ولا صفة، طه زي ألف لام ميم بالضبط. طب وياسين؟ نفسها ألف لام راء ياسين، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام له أسماء، فإن من أسماء عيسى إيش؟ المسيح. طيب ما معنى المسيح؟ ما معنى المسيح؟ كان يسيح في الأرض. هذا لم أقرأ به. يعني أنا اليوم يعني قرأت كثير في معاني المسيح، المسيح ما مر عليها صراحة يعني. خلاص اكتبوها عندكم. وذكر الشيخ خليل من عنده المسيح الذي يسيح في الأرض. عيسى عليه السلام لم يسيح في الأرض أصلا، لم يسافر كثيرا، بل عيسى عليه السلام لما يأتينا في درس الأنبياء وقراءة قصة عيسى، عيسى له صفات، سبحان الله سبحان الله، نشهد الله على حب كل الأنبياء، ونشهد الله على حب عيسى عليه السلام وعلى حب رسول الله عليه الصلاة. عيسى عليه السلام أنا لما أذكره تدمع عينا، يعني ألا يكفيك أن كل نبي يذكر ذنبا إلا عيسى لا يذكر ذنبا هو رسول الله؟ عيسى عليه السلام لم يبني حجر على حجر في الدنيا، كان جالس حتى بلوكة يحطها على بلوكة كذا ما بنى، لأنه شايفة ما يتستاهل تبني أصلا، أنت ماشي وتارك، وإحنا قد نقتل بعض على بلوك. عيسى عليه السلام لا إله إلا الله، اللهم اجمعنا به في جناتك يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم عليك. المسيح قيل لأن قدمه كانت ممسوحة وهذا ضعيف، وقيل وهو أصحها أنه كان لا يمسح على أحد إلا برئ وشفي بإذن الله فسمي المسيح. المسيح طيب، والدجال هو يسمى المسيح، وأيضا يسمى المسيح الدجال باعتبار أن عينه إحدى عينيه ممسوحة، وباعتبار أنه لا يمسح على أحد إلا وشفي، يعني له آيات، ولذلك أكثر ما تستعيذون منه فتنة المسيح الدجال، يعني ما يحيي الموتى وينزل المطر شيء عجيب، نسأل الله ألا يفتننا. ولذلك إذا سمعت به في بلد هل ممكن يطلع دي الأيام؟ إي وربي، إي وربي، فإن أشراط الساعة الصغرى كلها قد أتت إلا القليل، وإني أنتظر أدي وقال المسيح الدجال خط، شيء عجيب يعني. فالشاهد وأنه يمسح فسمي المسيح أيضا. عيسى بن مريم طبعا سمي ابن مريم لأنه من غير أب، فإن الناس خلقوا بلا أب ولا أم، وخلقوا من يعني الناس خلقوا بلا ذكر ولا أنثى، وبذكر من غير أنثى، وبأنثى من غير ذكر، وبذكر وأنثى. أما بلا ذكر ولا أنثى آدم عليه السلام، وبذكر من غير أنثى حواء عليه السلام من ضلع آدم، ومن أنثى بلا ذكر عيسى، ومن ذكر وأنثى من؟ أنا وأنتم. إذن عيسى بن مريم قال وجيها في الدنيا والآخرة، أي له وجاهة في الدنيا، له وجاهة في الدنيا، وأيضا له وجاهة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، ومن المقربين، أي المقربين إلى من؟ لله سبحانه وتعالى.